بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله صفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرع رحمه الله في بيان حكم من فاتته الصلاة على الميت في المسجد، فقال رحمه الله: من فاتته الصلاة صلى على القبر إلى شهر. هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل إذا فاتت الصلاة وأراد الإنسان أن يصليها على قبر الميت هل يشرع له ذلك أو لا يشرع؟ ولها نظائر، منها لو كان الإنسان مسافرا ثم قدم بعد وفاة قريب له أو إنسان يعرفه وأحب أن يصلي عليه بعد أن دفن، فهل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول: يشرع لمن فاتته الصلاة على الميت أن يصلي على قبره، وهذا القول يقول به فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وهو مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن علي وعبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. القول الثاني: لا تشرع الصلاة على القبر، وإنما تختص الصلاة بالصفة المعهودة التي تكون قبل دفن الميت، ولا يشرع لأحد أن يصلي على أحد بعد قبره إلا في حالة ما إذا لم يصلى عليه، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. فتحصل معنا أن العلماء رحمهم الله يقسمون إلى طائفتين: طائفة تجيز الصلاة وطائفة تمنع. ومنهم أي الذين يمنعون من يستثني حالك ما إذا لم يصلى على الميت، فيجيز الصلاة على الميت إذا لم يصلى عليه، وبناء على ذلك يكون محل الخلاف إذا صلي عليه قبل دفنه. أما إذا لم يصل عليه فكلهم يقولون بجواز الصلاة عليه بعد قبره. أما بالنسبة للأدلة، فقد استدل الذين قالوا بجواز الصلاة على الميت بعد دفنه بحديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد أي تقوم عليه، فإنها توفيت بالليل ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم إنه افتقدها صلوات الله وسلامه عليه فسأل عنها رضي الله عنه. وهذه المرأة كانت تقوم المسجد، يعني تقوم على شأنه بتنظيفه وكناسته وغير ذلك مما فيه رفق بالمسجد والمصلين، وكانت تسمى أم محجن. ثم إنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها توفيت وأنهم صلوا عليها بالليل قال: هلا آذنتموني؟ ثم انطلق إلى قبرها وقال: دلوني على قبرها، فدلت صلوات الله وسلامه عليه على قبرها، فقام على قبرها وصلى. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام، في هذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره. فأصحاب هذا القول يقولون: لو كانت الصلاة على الميت بعد قبره ممنوعة لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل كذلك لحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد، وذلك أنه قدم المدينة بعد وفاتها فقام على قبرها وصلى عليها رضي الله عنها وأرضاها. قالوا: فبهذه النصوص يتبين أنه يشرع أن يصلى على الميت بعد قبره. وهناك حديث ثالث أشار البخاري رحمه الله إليه، وهو حديث عبد الله بن عباس. من العلماء من يقول إنه في الأصل حديث طلحة بن البراء رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي كان بقباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زاره وهو مريض، فقال لأهله: ما أظن طلحة إلا قد نزل به الموت، فإذا مات فآذنوني، يعني إذا نزل به الموت وتوفي فآذنوني أي أعلموني. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام قال طلحة رضي الله عنه لأهله: إذا أنا مت فلا تؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف عليه اليهود أن يمسوه، يعني يمسوه بعذاب بسوء بسببه، وهذا من شفقته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل أهله ما أمرهم به، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه بعد دفنه، فذهب إلى قبره. في بعض الروايات أنه قام عليه ودعا حتى جاء في دعائه اللهم ابقى طلحة تضحك إليه ويضحك إليه. فكان هذا عند بعض العلماء أن الصلاة عليه شمل عليها حديث ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، وفي رواية على قبر منبوذ، وهي الرواية المرسلة التي أشار إليها البخاري في صحيحه، يحملها بعض العلماء على قصة طلحة، فيقول أن هذا يدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره. وبمجموع هذه الأحاديث يقول هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم أنه لا حرج إذا جئت بعد الصلاة على الميت أن تقوم على قبره وتصلي عليه. وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية الصلاة على الميت، وأن هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام أن يصلي على الميت على قبره بعد دفنه إذا صلي عليه. واحتجوا بالرواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد قال في الرواية الصحيحة إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. قالوا هذا نص من لفظه عليه الصلاة والسلام يفسر ما كان من فعله، ويدل دلالة واضحة على معنى الخصوصية. ولذلك قالوا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا في أحوال مخصوصة، فكان لأن سعد ما لسعد من تطيب خاطره، وذلك لمكان سعد وعظيم بلائه في الإسلام، كما فعل مع أبي عبد الله بن أبي بن سلول، وكذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكما فعل في المرأة التي كانت تقوم المسجد. ومع هذا قال مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينذرها بالصلاة عليهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية الصلاة، فكانت إعادة الصلاة منه عليه الصلاة والسلام بمعنى يختص به لا يشاركه فيه غير من الصحابة. قالوا فهذا يؤكد معنى الخصوصية. وفي الحقيقة لكلا القولين وجه، فإن كانت فعليا الذي ذكره أصحاب القول الثاني من القوة بالمكان أن هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، خاصة وأنه لم يقع إلا في الأفراد، وهذا من كلامه عليه الصلاة والسلام الذي يدل دلالة واضحة على التخصيص، فإن قوله أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينظرها في الصلاة عليه، هذا نص صحيح وصريح من كلامه عليه الصلاة والسلام. والعلة إذا جاءت منصوصة من كلامه لا بد من اعتبارها. يصلي على الميت، فإذا قلنا يسرع أن يصلي عليه بعد قبره، نعم، من الأدلة التي تقوي القول الذي يقول بمنع الصلاة عليه عموم النهي عن الصلاة في المقبرة، وهذا يؤكد بها أصحاب القول الثاني، قالوا إن الأصل عدم الصلاة في المقبرة، ويشمل هذا مطلق الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين صلاة وأخرى. ولذلك قالوا لو فتح هذا الباب لاستغفل الناس، وأصبح كلما فاتت الصلاة على الإنسان جاء ووقف على القبر وفتح القبور مدخلا للناس كل من جاء يصلي. نعم الشرع قد أعطى البديل عن ذلك بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار له. قالوا فلما وجد البديل الذي لا شبهه فيه فإنه يبقى على الأصل الذي يقتضي حظر الصلاة في داخل المساجد، خاصة وأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام. إذا قلنا أنه يشرع أن يصلي على الميت بعد قبره، فما هو الأمد الذي يشرع للإنسان أن يصلي في حدوده؟ فإذا جاوزه لم يجوز له أن يصلي على الميت. للعلماء أقوال في هذه المسألة، منهم من قال إنه إلى 3 أيام، وهو وجه يختاره بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله كما درج عليه الخراسانيون من أصحابه وعليه الفتوى عندهم. والوجه الثاني أنه إلى 1 شهر، وذلك على ظاهر حديث أم سعد رضي الله عنها أنه صلى عليها بعد 1 شهر. والوجه الثالث ما لم يتغير، يعني يسرع أن يصلى على الميت ما دام يغلب على الظن أنه لم يتغير وأنه باقي، وهذا مبني على النظر، لأن الصلاة شرعت على الميت إذا كان موجودا صلي عليه، وإن كان متحللا قد حمي، بمعنى أنه قد ذهب أثر جسده فإنه لا يصلى عليه كما أكل من السبب. والوجه الرابع أنه إلى الأبد، وهذا من أضعف الأقوال عند العلماء رحمة الله عليهم أنه يصلى عليه إلى الأبد.
وعلى غائب بالنية إلى شهر.
وعلى غائب أن يقرأ أن يصلى على الميت الغائب. الميت الغائب هو الذي يتوفى في بلد غير بلده. فإذا توفي في بلد غير بلد الإنسان فإنه اختلف العلماء رحمه الله هل يسرع لك أن تصلي عليه صلاة الغائب أو لا يسرع. وهذه المسألة من المسائل القديمة والخلاف فيها كالخلاف في القول الأول. فبناء العلم رحمه الله عليه من قال لا تسرع الصلاة على الميت الغائب وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني تسرع الصلاة على الميت الغائب وبه يقول بعض أصحاب الإمام الشافعي وهو مذهب الحنابلة أنه يسرع أن يصلى على الميت الغائب. ومن أهل العلم من توسط بين القولين فقال إذا كان الميت الغائب قد مات في بلد لم يصلى عليه يعني يموت في بلد كفار أو كان ممن له بلاء على المسلمين كالعالم العظيم الأثر وهكذا الوالي الذي عرف بصلاحه وبلائه للمسلمين فإنه يسرع أن يصلى عليه صلاة الغائب. وأما من عدا ذلك من أفراد الناس وأحاد الناس فلا يسرع أن يصلى عليهم صلاة الغائب. أما الذين قالوا بالجواز ومن أصحاب القول الأول فاحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى النجاشي أقسم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه نعاه يوم توفي وقال توفي اليوم عبد صالح ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه وصلى وصفهم ثم كبر وصلى عليه قالوا فهذه صلاة على ميت غائب لأن النجاشية توفي بالحبشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فدل هذا على مشروعية الصلاة على الميت الغائب. الذين قالوا بالمنع قالوا إن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم وقضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم هذا أصل اعتبره العلماء رحمة الله عليهم لكن عندهم خلاف في تطبيق القاعدة. وقضايا الأعيان هي الصور التي ورد الشرع بآحادها وفهم من الشرع خصه لهذه الآحاد فلذلك يكون قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. وضابط هذه القاعدة أن يكون الأصل على خلاف ما ورد به النص. فالأصل عندنا أن الميت لا يصلى عليه إلا بحضوره ولذلك لو غسل وخفن ولم يشهد بالمسجد لم يصلى عليه أن تصلي عليه. فهكذا إذا كان غائبا قال إنه لا يصلى على نية قبل حضوره وشهود الإنسان له بالصلاة عليه. وبناء على ذلك قال ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم في قضية أصمة يعتبر خاصا به فمنهم من يقول هو خاص لأن النجاشية كان ببلد ليس فيه المسلمون ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكانت صلاته بمثابة العوض عن المسلمين الذين يصلون على الميت حال حضوره. ومنهم من يقول إنه تخصيص بفضل هذا الرجل وعظيم بلائه على الإسلام والمسلمين ولا شك أنه رضي الله عنه وأرضاه وقف مع المسلمين موقفا عظيما حتى ضحى بولايته في سبيل نجاة المسلمين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالحبشة فوقف معه موقفا كان حديقا أن يكرم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك شرف بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وشنائم عليه حتى قال توفي اليوم عبد صالح وهذا من التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ويعتبر من الصحابة على مذهب من يقول إنه لا تشترط الرؤية إنه إذا آمن بعبد صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابيا من هذا الوجه. ومنهم من يقول إنه لا يعد من الصحابة ويلعجون به يقولون إنه يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوصف بكونه صاحبا مع كونه مؤمنا به فيلعجون به ويعنون بذلك النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. أما القول الثالث الذي توسط قال الأصل أن لا يصلى على الغائب. فلما جاءت صورة النجاشي نظرنا فيها ووجدنا أن النجاشي فيه معاني إما أنه عظيم البلاء على المسلمين فيلحق به كل من كان له بلاء عظيم على المسلمين فيكون مشروعية الصلاة على الميت من أمثال هؤلاء شحن أمثالهم أن يكونوا مثلهم بالخير فإذا كان عالما فإن ذلك يدعو غيره من العلماء يدرك بلاء وهو من باب الوفاء له لما قدم من جميل الإحسان للمسلمين. وهكذا إذا كان واليا وكان له بلاء على المسلمين فإنه يسعد الهمة إلى غيرهم ولكن يسيروا بسيرته وأن يقتفوا لأثره. وهكذا إذا كان مجاهدا له عظيم البلاء عن المسلمين ونحن ذلك ممن لهم الفضل. فقال إن أصمة النجاشي كان ممن له فضل عن المسلمين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب لكي يرفع عنه منزلته ويجل ما كان من شأنه من نصرة الإسلام والمسلمين، فحفظ له هذا الفضل والجميل فصلى عليه صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. ومن أهل العلم من أصحاب هذا القول من قال تشرع الصلاة على الميت الغائب إذا أمر بها ولي الأمر، فإذا أمر بها فإنها تشرع وإذا لم يأمر بها فإنه لا يفعلها الأفراد، وهذا على ظاهر السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا عليه، فدل على أنه إذا أمروا أنه يشرع أن يصلى على الميت الغائب، وأما أحد الناس وكل من هب ودب يقوم يصلي على الميت الغائب فهذا لا يشرع، هذا عند أصحاب هذا القول. وفي الحقيقة هذا القول من القوة بمكان، القول الثابت والأخير أنه يفصل في الناس، فمن كان عظيم البلاء على المسلمين أنه يصلى عليه، أو إذا أمر ولي الأمر يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فأطاعوه وصلوا. وأما أن يقال بجواز الصلاة على كل ميت غائب وكل من مات له قريب في بلد يصلي عليه فهذا محل نظر. ألم تر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي أصحاب له بالمدينة وهو في غزواته وأسفاره ومع ذلك ما صلى على واحد منهم صلاة الغائب؟ ولذلك يقوى القول أن في النجاشي خصوصية، خصوصية من جهة المصلي ومن جهة الأمر بالصلاة عليه، فإذا كان النبي صلى عليه أمر بالصلاة عليه أو له فضل أو له مزية فإنه حينئذ يسرع أن يصلى عليه الصلاة الغائب، وأما أن يصلى على كل غائب فهذا مرجوح من جهة النظر في الأدلة.
بالنية إلى
شهر، بالنية إلى شهر أي أنه ليس بحاضر، لأن النية الغائب ليس بحاضر، يشرط ذلك أن يكون في بلد غير بلد. أما لو كان معك في نفس المدينة فإنه يشرع أن يذهب الإنسان إلى مسجده ويصلي عليه في مسجده الذي يصلى عليه. أما لو صلى أهل حي على نية في بلده يمون به صلاة الغائب فإن ذلك غير مشروع.
ولا يصلي الإمام على الغائب،
ولا يصلي الإمام، الإمام يطلق بمعنيين، إما يقصد به الإمام وهي الإمام الكبرى يعني أن ولي المسلمين لا يصلي على الغال، والغال هو الذي غل من الغنيمة، والغلول نسأل الله السلامة والعافية هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ويكون أشبه السرقة أنه يسرق من الغنيمة ويأخذ منها قبل قسمتها، وهذا هو الذي توعد الله أهله قال ومن يغلل يأتي لما غل يوم القيامة، وهذا وعيد شديد أنه يطلح على رؤوس الأشهاد نسأل الله السلامة والعافية في يوم القيامة في عرفاتها. وأجمع العلماء على أن الغلول من الغنيمة أنه نسأل الله السلامة والعافية من كبائر الذنوب التي توجب فسق صاحبه وسقوط عدالته ورد شهادته وتوجب تعزير صاحبه، يعني أن الإمام يعزره فلا يصلي الإمام العام. والمعنى الثاني للإمام الإمام الخاص، وهي التي سميها العلماء الإمام الصغرى وهي إمام الصلاة، ولا شك أن الإمام الراشد وإمام الحي ينزل منزلة الإمام العام، فإذا توفي في الحي من عرف بفسقه وفجوره وفيه هذا المعنى الذي هو الغلول أو ما هو مثله من المعاصي الكبيرة فإنه لا يطلع أن يصلي عليه أهل الفضل كالعلماء ونحن كالأئمة الذين لهم فضل، زجرا للناس أن يكونوا على حالتهم. أما الدليل على عدم الصلاة على الغال فما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتي برجل ليصلي عليه فتغير فامتنع عليه الصلاة والسلام وقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم فقال إنه غلى ففتش رحله فوجدت فيه خرزات من خرز اليهود وهذا يوم خيبر وكانت لا تسوى الخرز درهمين صلى الله السلامة والعافية، كرم بسببها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ودعائه واستغفاره له. ولذلك قال العلماء كل من اقترف الكبائر وكانت في حكم الفساق انه لا يصلى عليه، وهذا احد القولين عند العلماء ويدرج عليه بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله الحاقا له بمن غل بالغنيمة، قالوا المعنى واحد. وان كان الاقوى انه يصلى عليه عنانا للاصل ويستثنى من ورد النص باستثنائه وهم من غل من الغنيمة ومن قتل نفسه نسأل الله السلامة والعافية، وفهؤلاء لا يصلى عليهم. نعم.
ولا على قاتل نفسه،
ولا من يصلى على من قتل نفسه وهو المنتحر، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه أتي برجل قتل نفسه بمساقه نسأل الله السلامة والعافية، فامتنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه وصلى عليه الصحابة. وفي هذا دليل على أنه يترك ليصلي عليه الناس. أما الإمام الذي هو إمام المسجد أو الإمام العام فإنه لا يصلي عليه زجرا للناس عن فعله. والقاتل لنفسه ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بما قتل به نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من تحسى سما فمات منه فهو في نار جهنم لا يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بحديده فمات فهو يجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قعد إلى شاهد فتردى منه فمات فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها. فصلى الله سلامة العالمين. والخلود هنا للمستحل، يعني الذي استحل هذا الفعل. ولا شك أن هذا صلى الله عليه الإقدام على الانتحار إنما يكون بضعف الإيمان، ولذلك ينبغي دائما للمسلم أن يسعى في زيادة الإيمان وأن يعود نفسه كلما ضاقت عليه الدنيا أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن كثرة الضيق وكثرة الهموم والغموم تحتاج للمؤمن أن يتسلح بشيء من التعلق بالله عز وجل أضعاف ما نزل به من البلاء. وكلما كان التجاء العبد إلى الله أفضل ويقيمه بالله سبحانه وتعالى أكمل، كلما كان الفرج أقرب إليه من حبل الوريد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. فلما بلغ الأمر مبلغه ووصلوا إلى قوله: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، فجاء الفرج عند قوة اليقين في الله سبحانه وتعالى أنه لا ملجأ ولا منجأ ولا مفر ولا مهرب من الله إلا إلى الله. فإن بلغ العبد هذا المبلغ فقد نعمت عينه في البلاء، وهذا هو مقام اليقين في حال الحر. فإن الإنسان تنشابه الهموم في نفسه وفي أهله وماله وولده، فإذا طرح بين يدي الله عز وجل داعيا ضارعا شافيا مجتهدا متضرعا متخشعا فإن الله يحب منه ذلك. ولعل الله أن يجعل هذا الابتهال والتضرع سببا في زيادة الإيمان، لأنه كلما ابتهل وتضرع لله سبحانه وتعالى وصدق في يقينه كلما زاد الله من قربه منه. وكم من إنسان نزل فيه المصيبة فكانت سببا في قربه من الله جل وعلا. وهذا هو الذي يسميه العلماء النقمة إلى نعمة، أي أنها نقمة في الظاهر لكنها آلت إلى نعمة في الباطن. فالمنبغي أن الإنسان أن لا يقدم على مثل هذه النهاية إن شاء الله سلامة العافية التي هي أسوأ النهايات وهي من علامات سوء الخاتمة، أن يختم للإنسان بقتله لنفسه. والله عز وجل جعل النفس أمارة في عنق الإنسان، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول بعض العلماء: إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، ثم قال بعدها: إن الله كان بكم رحيما، كأنه يقول: أبشروا مهما أصابكم من الهم والغم فإني رحيم بكم. وأنه لا يحتاج الإنسان لتبريد همه وإزالة غمه أن يقدم على تعذيب نفسه، بل ينبغي أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يلتجئ إلى الله جل وعلا الذي لا ملجأ للعبد ولا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من دعائه عند النوم أن يقول: لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليه. فإذا فوض العبد أمره إلى الله ذاق حلاوة الإيمان ولذة العبودية، وصعدت كلماته ودعواته وابتهالاته ومناداته إلى الله سبحانه وتعالى كلمات تفتح لها أبواب السماوات، لأنها تخرج من قلب صادق متعلق بالله جل جلاله فيرحمه الله عز وجل. ولكن إذا أراد الله أن يبئس عبده وأن يسقيه أسلمه إلى الشيطان وأسلمه إلى سوء الظن بالرحمن، فأصبح الصديق عليه حتى نفسه التي بين جنبيه، فيصبح أول ما يكون من الخرب الذي نزل به في نفسه وماله وولده، فتضيق دائرته تضيق عليه وهو يتسخط على القضاء والقدر، ولربما والعياذ بالله يتسخط على ربه ويذكر الكلمات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وأن الله ظلمه وأن الله نكد عيشه وأن الله فلا يزال ربك يضيق عليه حتى يضيق بالنفس التي بين جنبيه، فلا يجد إلا أن يتسلط عليه الشيطان فيقدم على قتلها وينتحر والعياذ بالله. صلى الله سلامة والعافية. فهذا لا يكون كما قلنا إلا بضعف الإيمان. فمن قتل نفسه صلى الله سلامة والعافية وأقدم على الانتحار فإنه لا يصلى عليه، لكن بشرط أن يكون إقدامه على قتل النفس والانتحار حتى لا يصلى عليه بغير عذر. أما لو انتحر بعذر إن شاء الله سلامة العافية كالمجنون الذي لا يعقل، إنسان المجنون قال نفسه من شاه فإنه يصلى عليه. ويترحم عليه ويدعى له وهو على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة السوداء التي كانت تسرع: إن شئت صبرت ولكن الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيها، قالت: أصبر ولي الجنة. فمثل هذا إذا ابتلي ببلاء في نفسه من سحر أو مكر وجنون فانتحر، فإن الله عز وجل يأجره على ما شاء منه، ويصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويترحم عليه بما له من الأصل، ويكون فعله هذا مأجورا به على حاله الذي بلي به. وهكذا يقول العلماء: لو شرب المسكر غير آلم به ثم قتل نفسه فإنه لا يكون في حكم المنتحر. لو شرب المسكر غير آلم به، كإنسان وعياذ بالله أعطي شرابا يظنه عصيرا أو ماء فشربه فإذا به مسكر فسكر وقتل نفسه، فإن مثل هذا يصلى عليه لأن سكره كان بعذر. وهكذا لو قدر في عمل في جراحة أو نحوها وحصل منه شيء عند زوال إدراكه وعدم وعيه حتى مات وتلفت نفسه، فإنه في هذه الحالة يعتبر معذورا، كما لو أقدم على سلب شيء من نفسه لنفسه ونحوه فمات بسبب عدم وجود النفس، فإنه في هذه الحالة يعذر ويصلى عليه ويصلي عليه الإمام ويدعى له ويستغفر له. أما بالنسبة لغير هؤلاء من عموم العقاب، قلنا للعلماء فيهم قولان: من أهل العلم من يقول: كل من ارتكب الكبائر خاصة من يجاهر بها فإنه يمنع من الصلاة عليه، يعني لا يصلي عليه الإمام. أما أفراد الناس فيصلون، بالنسبة لعوام الناس عامة الناس يصلون، والصبر في ذلك أنهم مطالبون بالصلاة على الميت، إضافة إلى أن صلاتك على الميت في هذه الحالة تؤجر عليها، فلا وجه أن تحرم نفسك من أجل القراءه في الصلاة عليه، فيصلى عليه. لكن بالنسبة للإمام لا يصلي على هؤلاء بالاستثناء الذي ذكرناه. والقول بأنه يختص بما ورد من قاتل النفس والغار من القوة لمحال، ويبقى ما عداهم على الأصل الموجب لصلاة الإمام وغيره عليه.
ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.
ولا بأس، أي لا حرج ولا جناح أن يصلى على الميت في المسجد. هذه مسألة غير المسألة التي كنا، فالضرير في قولي عليه ليس عائدا على القاتل المنفس ولا على المنتحر، إنما هو عائد على الميت، وهي مسألة خلافية: هل يجوز أن تدخل الجنازة إلى المسجد أو لا يجوز؟ بعض العلماء يمنع من إدخال الجنائز إلى المسجد، وكان هذا القول يقول به بعض الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تصلي على سعد رضي الله عنه جميع أمرت أن يدخل إلى المسجد، فأنكر ذلك، فقالت: سبحان الله، سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيد بن بيضاء إلا في المسجد. فأخذ العلماء هذا دليلا على أنه يجوز إدخال الجنائز إلى المساجد وأنه يصلى عليها. وخالف في ذلك أصحاب مالك رحمة الله عليهم، ووافقهم بعض الحنفية أنه لا تدخل الجنائز إلى المساجد، وإنما يكون للجنائز مصلى، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للجنائز مصلى، لكن هذا على سبيل الأفضل، وأما دخولها المسجد فلا حرج فيه. هذا هو الذي عناه المصنف بقوله: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، أي لا جناح ولا حرج، خلافا لمن قال من أهل العلم رحمة الله عليهم أن الموتى أنه لا تدخل الجنائز إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مصلى من الجنائز يصلى فيه على الجنائز، لكن الصحيح أنه لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الصحيح في المسجد، وهذا حديث صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام.
يقول رحمه الله: فصل يسن الترميع في حمله.
بعد أن بين لنا رحمه الله الأحكام المتعلقة بالمحتبس، ثم صفة تغسيل الميت، ثم تكفينه، ثم الصلاة عليه، شرع في طريقة حمله. في الواقع أن الحمل قد يسبق الصلاة، لأن الإقبال بالميت إلى المسجد يحتاج إلى حمل، وتأخيره للحمل له وجه. فبعض العلماء يقدم أحكام الحمل على الصلاة، وبعضهم يؤخر أحكام الحمل على الصلاة، فيكون وجه من قدم أحكام الصلاة على الحمل أن أحكام أن الصلاة واجبة، وألحقت في الواجبات المتقدمة من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وألحقت في النظير من جهة مرتبة اللزوم، ثم الحمل أتبع بعد ذلك لأنه يكون بعد الصلاة. قال ويقول رحمه الله: نعم،
يسن الترضيع في حمله.
يسن الترضيع، حمل الميت فيه فضيلة، وذلك أنه عمل يقصد به القربة لله سبحانه وتعالى، ويعتبر من الحسنات، لأن الإنسان يثاب إذا قصد به وجه الله عز وجل. والعلماء رحمة الله عليهم يتكلمون عليه ويبينون أحكام لورود السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الميت، وكذلك آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اعتمد المصنف رحمه الله لبيان هذه الأحكام والمسائل، فقال رحمه الله نعم.
يسمى التربيع في حمله،
يسمى التربيع، التربيع من المعلوم أن سرير الميت يكون على أربعة عواميد، فهو أربعة عواميد، ويحمل الميت بها عمودان في مقدمة الجنازة وعمودان في مؤخرة السرير الجنازة، فيقال التربيع. إذا قيل التربيع أي حمله من هذه الأغنيات الأربعة، فيقول من الأفضل والأكمل للإنسان أن يكون حمله من هذه الجهات الأربعة. وفيه أثر عبد الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن فيه انقطاع، ولذلك يعتبر مرسلا، لأن أبا عبيدة هو ابن عبد الله لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والتربيع أن يبدأ بمقدمة الجنازة ويأخذ باليمين لفضل اليمين وشرفها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، فلذلك أول ما يبدأ بحمل السرير أن يكون من اليمين، يعني من اليمين ومن المقدمة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المؤخرة بشرف اليمين، ثم بعد ذلك يرجع إلى المقدمة للأيسر، ثم يتأخر المؤخرة للأيسر فيكون قد ربع. هذا هو الذي يقصده العلماء من التربيع، أيكون حمل الإنسان للجنازة من جهات السرير الأربع ولا يقتصر على جهة دون جهة، للحديث الذي ذكرناه ولو صح لا شك أنه يعتبر دليلا على الفضيلة، لكن الأمر واضح إن شاء الله تعالى، فلا حرج أن يحمل الإنسان من أي جهة، ولا شك أن جهة اليمين أن يبدأ بها تأسيا بتفضيل اليمين أفضل أن يبدأ بجهة اليمين، فإن شق عليه المكان الزحام وغرر الناس حيث يصعب عليك أن تنتقل إلى جهة اليسار، صعب عليك أن تتقدم حتى تنام المقدمة، فالأمر واضح. وقال بعض العلماء الأفضل أن يحمل بعمودي السرير، أن يكون وسطا في مقدمة السرير، ويرون هذا في المقدمة لا في المؤخرة، وتوضيح ذلك أنه في المقدمة يمكنه أن يرى من أمامه، فيحمل بطرفي عبادتي السرير يحملهما. وفي ذلك حمله حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمله لسعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه، بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقالوا ان هذا يدل على ان الافضل ان ياخذ بهما، يعني يحمل من مقدمه السرير، وهذا افضل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. والاولى والذي يظهر ان الامر واسع، خاصه في حال الزحام، ربما اضر بغيره وربما اجحف به وربما انه لا يصل الى الجهاد على الطريقه التي ذكرناها الا بأبيه. أما بالنسبة للتثنية وحمل طرفي السرير من آخر السرير، فهذا من الصعوبة في المكان، لأنه إذا حمل من آخر السرير لا يأمن أن يقع أحد أمامه أو يؤذيه، خاصة أنه ربما يقع بعض الناس ظهوره حينما يحملون من بيت السرير، فيصعب عليه أن يخرج عن يمينه أو يساره فيتأخر حتى يخرج من تحت السرير، فربما وضعه الإنسان وربما أضر به، ولذلك أو تكون هناك حفرة أو يكون هناك شيء لا ينتبه له لأنه لا يرى الذي أمامه، فضيقوا بالمؤخرة بخلاف المقدمة، فإنهم وسعوا فيها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم الورد عنه المقدمة. فيفرق بين التربيع وبين التثنية، أن التثنية تكون مقدمة السرير دون المؤخرة، وأما التربيع فإنه لا بد فيها أن يكون من أربع جهات. وفي التثنية لا يشترط أن يضع طرفي السرير على كتفه، لا يشترط أن يضع طرفي السرير على كتفه، بمعنى يجعل الطرف الأيمن على كتفه عاتق الأيمن وطرف الأيسر على عاتق الأيسر، لا، إنما يعتبر أن يحمل، إذا حصل الحمل فهو المقصود، لأنه في بعض الأحيان لا يتيسر لك بحيث أن يكون طرفي السرير متباعدين، فيصعب أن يجعل كلا طرفين على كتفين، وإن كان يتيسر في بعض الأحيان في حال الحمالات ونحن هل يمكنه أن يضعهما على كتفين، لكن هذا أمر من الصعوبة بالمكان، فيما لو كان السرير مخصص فيما هو موجود في حال اليوم فحينئذ يأخذ بطرفي السرير بيديه كأنه حامل، وينبغي عليه لا يؤذي الناس. وبقي وهناك مسألة، وهي لو أنك حملت على طرف السرير وجاء رجل لكي يحل محله، فهل تبتعد تمكينا له من الفضل أو تصر وتبقى؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، كان بعض المشايخ يقول تبقى لأنه لا إثارة في القرب، فتبقى ممسكا به لفضيلة الحمل ولا تتركه لغيره حتى تعيا أو يحصل الذي يكون فيه رحص البدن أو لا تستطيع أن تقوى على المتحكين إذن تترك لغيره لأنه لا إثارة في القرب، فيرى من الأفضل من إنسان تمسك به حتى يصيب أكثر الأجر ولا يؤثر غيره بالفضل. ومن هنا قالوا لا يجب أن يكون الإنسان من الصف الأول إلى الصف الثاني ولو لكبير السن، واختلفوا في الوالد وإن كان الأقوى والأصح يعني فيه وجه، بعض العلماء يقول الوالد يجوز لك أن تتأخر لأنك إذا تأخرت نلت مرتبة البدء وهي أفضل، وهذا له وجه يعني استثنى بإثارة القرى والطاعات أن يكون مثل الوالد فيه بر للوالد. فهنا لو كان الإنسان له حق عليه كالعم والخال ونحن من له حق في القرابة فأردت به صلة الرحم يمكن أن يؤثر، وأما غيرهم عامة الناس يقولون لا، فيصبح الأمر أشد إذا كان المحمول والدا أو قريبا، فيكون من البدء أن تبقى وأن تصر على البقاء ما لم تبحث أو يصدق فلا تكذب القرة، فيكون فيه الوجهان كونه من بالغ البدء وكونه أيضا يخطر عظيم الأجر، فيبقى قدر استطاعته في ذلك المكان ولو زاحمه غيره فيه فإنه يبقى فيه تحسينا لهذا الأجر والثواب. نعم.
ويباح بين العمودين،
ويباح بين العمودين فيما ذكرنا في حديث سعد. نعم.
ويتم الإسراع بها،
ويتم الإسراع بها يعني بالجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، وهو حديث تكلم العلماء في سنده وفيه مسائل، أن قوله أسرعوا بالجنازة فيه دليل على أن السنة أن يكون المشي بها رملا وإسراعا، وهذا هو الأفضل. وقد جاء حديث آخر صحيح يدل على أن الصحابة كانوا يرملون بالجنازة وهذا أفضل من المشي، وفيه دليل على خطأ بعض العامة الذين ينكرون على الناس إذا أسرعوا بالجنازة، بل إنه من السنة أن يكون الرمل بمعنى أنه لا ينسى بها الهوينة وإنما يرمل بها تحصيلا لفضيلة ما ذكرنا من تأتي بإصابة السنة بالرمل بالجنازة. والمسألة الثانية يقول أسرعوا بالجنازة فيه دليل على أن السنة أن لا تبقى الجنازة وأن يبادر بها، ولذلك لا تؤخر إلا لأمر ضروري أو وجود مستثنى ما يدل على الاستثناء الشرعي يجوز لنا أن نؤخر الجنازة، إلا في الأصل أنه يبادر بها، ولا يجوز للأهل أن يؤخروا هذه الجنازة إلا لوجود عذر شرعي لأنه أمر بالإسراع بها. فأسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع في تفصيله بمعنى أننا نهيئ تفصيله في أقرب وقت، وليس المراد أنه أثناء التفصيل نعجل، لأنه ربما إذا عجل أثناء التفصيل أضع حقوقا واجبا، وإنما المراد أن يسرع في التفصيل بمعنى أن نبادر بسرعة إلى تهيئة تفصيله حتى يتيسر في أقرب وقت ممكن، ويسرع في تكفيله فيعجل في تكفيله فلا يتركه بعد تفصيله بوقت يبقى هكذا ممددا في الجنة، إنما يعاجل في تكفيله ثم يسرع في حمله بالصلاة عليه ثم يسرع في دفنه، فهذا معنى أنه يسرع الإسراء بالجنازة. وأما الإسراء هنا فالمراد به إسراء المشي لأنه هو السنة كما ذكرنا وهو الأفضل، لأن الجنازة إذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني وهذا ثابت في الصحيح، فكأننا إذا أسرعنا بالجنازة نحقق مقصود الشرع وفيه رزق للميت، لأن الميت يقول قدموني قدموني وهذا ثابت وصحيح. فلو ضعف حديث، لو كان حديث أسرعوا بالجنازة ضعيفا فإننا نقول إن حديث الصحيحين قدموني قدموني يدل على مشروعية الإسراع بالجنازة لأنه يحقق مقصود الشرع من التعبير بها، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى إلا لشرف تقديم المسلم الحي إلى قدره والمعاجلة والعجلة في ذلك. نعم.
وكون المشاة أمامها والركبان خلفها،
وكون المشاة أمامها، هذه هي السنة أن يمشى أمام الجنازة وأن يكون الركبان وراءها، وفي ذلك الحديث المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه، ويقولون ان الركبان يكونون في الخلف حتى لا يؤذوا الناس، لانهم اذا كانوا من امام اضروا بالناس واجحفوا بهم، وفي حكم المركبات الموجوده الان في السيارات ونحن تكون في الخلف، لان اذا كانت في الامام ربما عطلت الجنازه عن النبي، لذلك تكون في الخلف ويمكن المشاه من المشي بالجنازه لانه هو الاصل. فإذا كانت الجنازة محمولة في المرحبات في السيارات ونحوها فحينئذ لا إشكال، إذا كانت محمولة في السيارات ونحوها فإنه يكون الحكم أن يكون وراءها، لأنه لا يتيسر للمشاة أن يرافقها وإنما يكون وراءها بالنسبة للسيارات يكون وراءها ثم يبادر بها على الصفة المعهودة الآن. نعم.
ويكره جلوس تابعها حتى توبع.
هكذا ثبت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس حتى توبع. وهناك روايتان، رواية حتى توضع على الأرض، ورواية حتى توضع في القبر. فإذا خرجت بتشييع جنازة ودخلت المقبرة ثم وضع السرير، فعلى القول الأول بالنسبة لتلك الروايتين لا يجوز لك أن تجلس حتى يوضع السرير، هذه الرواية الأولى، أو يبذل الميت إلى القبر، وهذه الرواية الثانية. والأقوى أنه حتى يوضع على الأرض، لأن رواية على الأرض أقوى من رواية في القبر، ولأنه ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وهو الحديث المشهور أن عبد المؤمن إذا احتضر حضرات الملائكة يغض الوجوه مع مسافة من الجنة إلى آخر الحديث. هذا الحديث أصله يقول البراء جلسنا في جنازة يهودي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أنصاري، خرج في جنازة أنصاري، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله حتى يشهد له، يعني يحفر القبر ويشهد. فدل على أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل وضع الرجل في قبره، وهذا يدل على أنه يشرع أن يجلس من شيع الجنازة قبل أن توضع الجنازة في القبر، قبل أن يوضع الميت في القبر. فإذا وضعت على الأرض جاز لك أن تجلس.
ويشجع قبر امرأة فقط،
ويشجع قبر امرأة أنه أنسان المستثمر، وجرى ذلك عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وكذلك أنكر بعض الصحابة تغطية القبر للرجال. التغطية أن يؤخذ بالغطاء، غطاء الجنازة، أو يؤخذ لحاف ثم يوضع على القبر فوق القبر، يعني يغطى أثناء عمل الملحد الميت وقيامه على شأنه، هذه التغطية يعني يغطى القبر. التزكية تكون على حالتين، الحالة الأولى أن تكون للنساء، فالمرأة إذا دليت في قبرها يشرع أنها تغطى، لأنه أدعى لسترها وحفظ عورتها